يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه لا تستقر له قدم منها هنا درب النجاة فسر به لا تلتفت ما دونه درب يؤم هذا كتاب الله يهتف داعيا هيا إلي فإنني النهج الأتم كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه أرسى من الجبل الأشم إن استقامة مؤمن ليست سدى بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى منها هنا نهج الهداية فاستقم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامج استقم في موسمه الثاني. نسعد بكم وبصحبتكم في هذه الحلقات، وكذلك نرحب بمشايخنا الكرام الشيخ عمر السعدان. حياك الله.
حياك الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين.
حياك الله الشيخ بدر المطيري.
حياك الله، حياك المشاهدين والمشاهدات،
ويا هلا وسهلا فيك الشيخ منصور.
الله يسعدك الشيخ أحمد والمشاهدين والمشاهدات جميعا.
ومن الجهة الأخرى الشيخ عبد الرحمن الأحياني، حياك الله.
حياكم الله جميعا.
شيخ عبد الله بن يعقوب، حياكم. اليوم نحن في هذه المائدة الإيمانية، وما زال حديثنا عن الاستقامة القلبية، ونحن نتنوع في موضوعاتها. لعل اليوم ما سيطرح هو موضوع ذا أهمية بالغة، لأنها الأمل التي تربط العبد بالله سبحانه وتعالى، ولولا الأمل لضاقت الحياة ولصعبت في كثير من مشاغلها ومشاكلها ولأوائها، لكن هذه العبادة هي ما تسلي خاطر العبد وتعينه في قضاء حاجته وتلبي له رغباته ويطمع في الله سبحانه وتعالى، لأن هذه العبادة إذا سكنت في قلب المؤمن تحقق الرجاء بالله سبحانه وتعالى. شيخ عمر السعدان، بداية حابين نحن نعرف ما هو الرجاء، فضيلة الرجاء بشكل عام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بداية في هذه التقدمة اسمح لي أبا عبد الرحمن أن أهنيك على هذا البرنامج الرائع، وأسأل الله عز وجل لك مزيدا من التميز والاستمرار. وأما عن سؤالك فيفسر هذا المحور حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه كما جاء في صحيح البخاري: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. معنى هذا الحديث أي أنا قادر، يقول الله أنا قادر على أن أعطي عبدي ما يؤمل وما يظن بي. وهذه فرصة سانحة أن الإنسان يقبل بآماله إلى الله عز وجل. الله الوجود ملكه، الله القضاء حكمته، الله كل الكائنات طوع إرادته، على فقهر وقضى فقدر وبطن فخبر. لو سألت العالم من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه وقلت له من خالقك لأجابك بلسان الحال والمقال: أنا مخلوق للواحد القهار. هذه فرصة إلى أن الإنسان يقبل الله عز وجل بقلبه ويرجو ما عنده، وهذه صفات المؤمنين. قال الله جل جلاله وتم كماله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، عنده قضية، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أن الإنسان يرجو أن يقابل الله عز وجل، على سبيل المثال الصلوات الخمس هذه يقابل الله عز وجل. جاء في صحيح مسلم بشرى لكل مسلمة ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام عن الصلاة: إن الله قبل وجوهكم. ليش وأنت ما تصلي العصر أو الظهر أو المغرب والعشاء ترجو أن تقابل الله عز وجل وتنظر إلى وجهه الكريم؟ بالله عليكم تخيلوا إذا أقبلتم إلى الله عز وجل ورجوتم أنكم تنظرون إلى الله عز وجل، تتذكر الدنيا لما كنت تقوم الصلاة ولم ترى ربك لأن شيء غيب، ثم تنظر إلى الله عز وجل وتقول أهذا ربنا الذي من أجله تركنا الشهوات؟ أهذا ربنا الذي من أجله تركنا النزوات؟ أهذا ربنا الذي من أجله طمعنا في الأجر؟ أهذا ربنا الذي من أجله استيقظنا لصلاة الفجر؟ أهذا ربنا حقا؟ قال الله جل جلاله وتم كماله: ذلكم الله ربكم، ربكم لا إله إلا هو، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة. أعظم الرجاء أن الإنسان يحاول بأعماله الصالحة الطيبة كالاستغفار والصلاة والذكر وبر الوالدين أن يحاول أن تجعله عربونا لدخوله الجنة، وأن تجعله تقدمة لأن يرى وجه الله جل جلاله وتم كماله في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجه الكريم، قولوا آمين.
المتأمل في جانب الرجاء أن هذه العبادة تبعث على الترقب، لأنك يعني في حالة الدنيا لما تطلب واحد ويؤمرك بالخير تشعر أنك أنت مترقب له، دائما يخطر في بالك، تذكر حاله، يعني يصبح هاجس ويشغلك كثيرا. فإذا كانت هذه العلاقة لله بمثل الأعلى مع الله سبحانه وتعالى، فهو وعدك بما عنده أنه سيعطيك ويكرمك ويهب لك من الخيرات والأعطيات والمكرمات، فهذه تبعث بينك وبين الله سبحانه وتعالى حالة من الترقب، حالة من كثرة الذكر والدوام. فعبادة تأتي بعبادات أخرى قلبية تنكسر فيها بين الله سبحانه وتعالى. ولعله هنا يحسن المقام في الحديث عن مكانة الرجاء بين هذه العبادات المتنوعة سواء كانت القلبية أو أعمال الجوارح. شيخ عبد الرحمن،
مكانة الرجاء في الإسلام، الرجاء هو الطمع في فضل الله سبحانه وتعالى، ومكانة الرجاء في الإسلام هو ركن من أركان العبادة. فأركان العبادة تنقسم إلى ثلاث: المحبة والخوف والرجاء. فالطائر له رأس وجناحان، فالرأس هو المحبة والجناحان هما الخوف والرجاء. فالطائر لا يستطيع أن يطير بجناح واحد، وكذلك حال المؤمن عندما يسير إلى الله سبحانه وتعالى لا يسير بالخوف فقط أو بالرجاء فقط، إنما يسير بالخوف والرجاء والمحبة إلى الله سبحانه وتعالى. ويتأكد الرجاء عند المؤمن في حال الموت، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وهنا قصة جميلة لسعد بن أبي وقاص، ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه، عندما حضرت وفاته سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يحسن الظن بربه، كان يرجو رحمة الله في حالة الوفاة. بكت ابنته عائشة رضي الله عنها، بكت ابنته عائشة بكاء شديد، فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لا تبكين يا بنتي، فإن أباك لن يدخل النار، ليس تأليا على الله، إنما عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. ومستاق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: سعد في الجنة. وقد قيل أن أرجى آية في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كل ذنوبك اللي فعلتها يغفرها الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
يقول أحد السلف: يعني لولا أمل المؤمنين من كرامة الله لهم بعد الموت فتقطعت في الدنيا مرائرهم ولانشقت فيها أجوافهم. لولا نحن ما نتأمل إن الله سبحانه وتعالى سيأخذنا بلطفه وبعفوه وبرحمته وبعظيم إحسانه، وإلا لكانت الحال حالة صعبة. لكن هذا رجاءنا بالله سبحانه وتعالى، ولعل هناك خيط رفيع بين الرجاء والتمني. شيخنا الشيخ بدر المطيري.
نعم، هناك فرق كبير بين الرجاء والتمني، بينهما فرق كما بين السماء والأرض. الرجاء يا شيخ هو بذل الجهد مع حسن التوكل، يعني العمل بالأسباب مع حسن التوكل وحسن الظن بالله. لكن التمني العكس، مع الكسل وترك العمل، يعني كسول ولا يعمل بالأسباب ولا يعمل أيضا الأعمال التي تدخله الجنة أو تقربه من الله أو تبلغه ما يتمنى. فالراجي الحقيقي هو الذي يعمل بالطاعات ويترك المحرمات، هذا الذي يرجو رحمة ربه وهذا الذي يريد الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يعني أنا قابلت شاب عندنا في الحي، وهذا الشاب أعرفه في الحي ما يصلي، فقلت: يا فلان، يعني ما نشوفك معانا في الصلاة، ودنا والله نشوفك معانا في المسجد، والصلاة أهم شيء وهي عمود الدين. قال: إننا لن ندخل الجنة بأعمالنا، ولكن ندخل الجنة برحمة الله، يعني يرجو رحمة الله وهو لا يصلي. فقلت: يا فلان، كيف سيرحمك الله وأنت لا تصلي ولا تعمل؟ اعمل بالأسباب، صلي وارجو رحمة الله. قال الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ما فيه، تعمل الطاعات هذا الذي يرجو رحمة الله، يترك الأسباب، يترك العمل، يلج في المحرمات، هذا ما يريد رحمة الله، هذا ما يرجو جنة الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. إيش معنى الكيس؟ الكيس الفطن العاقل الحازم، وهذه رسالة لنا جميعا. ترى يا أحبة، الأذكياء والعقلاء والفطناء وأذكى أهل الأرض، وهذه رسالة للمشاهدين والمشاهدات، ترى أذكى الأرض، قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. حاسب نفسه، اتهمها بالتقصير، قادها إلى الطاعات، ألجمها عن المعاصي والذنوب، وعمل لما بعد الموت من لقاء الله، من جنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو الكيس، وهذا هو الذكي الحقيقي، وهذا هو العاقل. لكن العاجز المتمني يقول: العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يريد الجنة، يريد الفردوس الأعلى، يريد رحمة الله، وهو لا يعمل بالأسباب ولا يسلك طريقها ولا يسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصلي ولا يتوب ولا يترك الذنوب، ومع ذلك يتمنى مغفرة الله ويتمنى رحمة الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يرجو رحمة ربه.
منها هنا نهج الهداية فاستقم.
ترى يا إخواني اللي منشغل بشهوات غافل عن نفسه، لأنه سبحان الله الجوارح هذه، يقول ابن تيمية كلمة جميلة، يقول: المحبة محركة، اللي يحب الله يتحرك له، والذي يحب شهوته يتحرك لها دايركت مباشرة. لذلك سبحان الله الإنسان كلما كان مهتم بنفسه منشغل بها، ترى يكون منشغل عن شهواته، وهذا فيه سر عجيب. أحيانا قد لا تستطيع أن تصرف نفسك عن المحرمات حتى تشغل نفسك، ترى مو بلازم تشغل نفسك بالواجبات، أحيانا حتى بالمباحات. وذلك يقول الإمام ابن القيم الله يرحمه، يقول: من انشغل بالله شغل عن نفسه. ولذلك سبحان أو كلمة نحو من هذا، ولذلك سبحان الله العظيم الإمام مالك الله يرحمه جاء لأمه الشافعي، والشافعي كان يعني على صغر سن، إلا أن الله جل وعلا قد صنعه للأمة مع صغر سن، إلا أنه باقعة. وفي هذا يا إخواني أمر، أنه أحيانا أنت وأن داعي إلى الله جل وعلا، ترى قد ما يفتح الله عليك في باب. الإمام أحمد يقول عن العلم: هو مواهب من الله، هبات. لذلك الإمام مالك يوم شاف ولده خرج وفي كمه حمام، قال: الحمد لله الذي لم يجعل العلم وراثة. العلم شيء ليس يعني سبحان الله، يعني إن صح التعبير، العلم شيء من الله، الدعوة شيء من الله، الخير فتحات من الله جل وعلا. لذلك أحيانا أنت قد ما تستطيع مرحلة أنت أن تصل إليها، لكن الله يصنع على يديك من يصل لهذه المرحلة. كيف؟ أنا بقول لكم شيء، الشافعي هذا اللي إلى يومنا هذا العلم ما زالت المدارس تقوم على كتفه، يقول بس جاء واحد وشاف الشافعي بهاللغة اللي يلا نعيم الجنة من جمالها وروعتها. فالإمام مالك الله يرحمه يا أخواني يوم شاف الشافعي قال يا محمد بن إدريس إني أرى أن الله ألقى عليك من نوره فإياك أن تطفئه بظلمة المعاصي والذنوب. الإنسان يا أخواني أحيانا قد يغلق عليه باب من المعرفة والعلم ولا باب من الخير ولا يصرف عن شيء من هذا لأجل ما بينه وبين الله من سوء. لذلك سبحان الله العظيم، يعني تأمل الإنسان أحيانا يا أخي عاش مع شهواته ومع لذاته ومع محرماته سنوات عدة، ومع هذا في النهاية تجد فيه من الوبال والضيق والنكد والطفش والملل ما لا يعلم به إلا الله تبارك وتعالى. أنا بختم لكم بس يعني بحقيقة رسالة لكم، يعني أنتم الله يجزاكم الجنة ويرضى عنكم ويرضيكم، أنتم مفخرة للأمة يا إخواني. أنا والله ما أرى إلا أنكم أنتم أصحاب المعروف على أخيكم على المستمعين أيضا والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. أنا أتصور لا شيء تقدمه للناس كمثل دين الله جل وعلا. يا إخواني النملة تعرف قدركم والحيتان في بحرها تعرف منزلتكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن النملة في جحرها والحيتان في بحرها لتصلي على معلم الناس الخير.
منها هنا نهج الهداية فاستقم.
شيخ عبد الله بن يعقوب، لأهل الرجاء في حياتهم يعني إلا ويكرمهم الله سبحانه وتعالى ببعض الثمرات العاجلة ومنها الآجلة في 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 يوم اللقاء، لو عرجت لنا ببعض هذه الثمرات التي يلقاها أهل الرجاء الذين سكنت قلوبهم بذلك.
يا شيخ لو تأملنا في كتاب الله عز وجل في القرآن كامل نجد أن الله عز وجل يجمع في كثير من الآيات بين الرجاء وبين الخوف. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. في الآية اللي بعدها قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وآيات كثيرة كلها تبين ليش، لأن النفس هذه البشرية جبلت على شيء إما يدفعها لفعل أمر وإما يقرعها ويخوفها عن فعل أو ارتكاب أمر. هكذا الله عز وجل خلق النفس بين الرجاء وبين الخوف، هذه تسير النفس، فإما في رغبة لها أو تفر من شيء تخاف منه. ولذلك الله عز وجل جمع لنا في هذا الكتاب يعني الشيء الذي يرغب الإنسان في الطاعة وفي ما يحب الله عز وجل ويرضى. من ثمرات الرجاء أنها تبعث الإنسان على فعل العبادة والخير. الآن حينما يعلم الإنسان أنه إذا غض بصره عن الحرام، تصور ما يعلم، إذا علم في قرارة نفسه أنه إذا غض بصره عن الحرام أن الله عز وجل يجازيه النظر إليه سبحانه وتعالى. طيب إذا كان الإنسان علم من نفسه أنه إذا قام للصلاة وصلى وأدى ما يحب الله ورضاه جزاه الله عز وجل جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن الرجاء يبعث ليش؟ يبعث للعمل، وهذا من ثمرات الرجاء أن الإنسان دائم مسارع ومنافس. ما الذي جعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يأتي بماله كله؟ هل لأنه خائف من الله أو يرجو ما عند الله؟ لا، يرجو. وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وكثير من الصحابة كانوا يقدمون رجاء فيما عند الله عز وجل، فهذا الرجاء يبعث على العمل. كذلك من ثمرات الرجاء أنه يجعل الإنسان ثابت على أمر الله وعلى طاعته. الرجاء يرغب النفس في الثبات، فهو عنده ثبات على طاعاته على قرباته، يحافظ عليها، ينتبه لنفسه من الذنوب من المعاصي والسيئات، عنده ثبات على أن يكون فيما يحب الله عز وجل ويرضى. ليش؟ يرجو رحمة ربه. فمن كان يرجو لقاء ربه إيش؟ فليعمل عملا صالحا. فهو يدفع للعمل وأيضا يثبت على العمل. من ثمرات الرجاء كذلك أنه يعرف المرء على رحمة الله عز وجل وعلى أسماء وصفاته بصفة عامة، وأنه هو الرحيم وهو الجواد وهو الكريم وهو المنان وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هذه كلها الثمرات هي التي تجعل الإنسان دائم الرجاء بالله عز وجل وتجعله دائما في الطاعة وفي الخير وفي الإقبال على ما يحب الله عز وجل. أخيرا من ثمرات الرجاء أنها تبعث الإنسان على الشكر، فحينما يوفق الله عز وجل العبد لطاعة أو تأتيه منة ومنحة من الله سبحانه وتعالى، فالعبد الراجي لما عند الله ماذا يصنع؟ يشكر له، يريد المزيد، لأن الله عز وجل يزيد من شكر في نعمه ويعطيه من مما فتح عليه سبحانه وتعالى في هذه النعم وهذه البركات وهذه الخيرات.
إن كان هذا حال الرجاء وما يفعل في قلب المؤمن وما يحقق له من ثمرات من المواظبة على العمل الصالح والثبات عليه وشكر الله سبحانه وتعالى وتمني المزيد وغيرها من الفضائل العظيمة. طيب يبقى السؤال، كيف أنا أستطيع أن أحقق الرجاء في حياتي؟ كيف أستطيع أن أتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة الرجاء؟ شيخ منصور،
هذا سؤال حقيقة كبير ومهم، وتصور أنه كل مؤمن يعني يؤمن بالله واليوم الآخر يريد أن إجابة واضحة وشافية كيف تمتلئ هذه القلوب رجاء فيما عند الله. وأعظم ما يملأ القلوب رجاء بما عند الله هو الثقة بجود الله جل وعلا وكرمه. الرجاء طبعا، هذا يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول الرجاء هو من محركات القلوب إلى الله، وهو حادي الأرواح الذي يحدوها لأن تمتثل أمر الله جل وعلا وأن تكون في طاعته سبحانه وتعالى. والثقة بجود الله وكرمه ما ينبتها في القلب كثير، لكن أهم ما ينبت الثقة بجود الله وكرمه في قلوب المؤمنين استشعارهم وتأملهم ومعرفتهم برحمة الله جل وعلا الواسعة. يعني مؤمن يعلم ومتيقن أن له رب لما خلق الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. مؤمن يعلم أن الله جل وعلا كما جاء في صحيح مسلم خلق 100 رحمة، كل رحمة من هذه 100 طباق ما بين السماء والأرض، وأنزل سبحانه وتعالى إلى أهل الدنيا منذ أن خلق الدنيا إلى أن يقضي بانتهائها أنزل رحمة واحدة ترحم بها الأمهات أولادها ويرحم به الطير والوحش، ثم هذه الرحمة يكمل الله جل وعلا بها 100 رحمة ليرحم بها عباده يوم القيامة. ثابت البناني من تلاميذ أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت أنس رضي الله عنه ورحمه يقول سمعته يقول بلغني أن آية في كتاب الله لما سمعها إبليس بكى. آية أبكت إبليس، لم تبكي من خشية الله وأنه فرق من الله جل وعلا، لا، إنما أبكته لأنها آية تفتح أبواب الرجاء بين العبد وبين ربي. آية تخبر كل مقصر، وكلنا ذاك الرجل، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، كل ابن آدم خطاء، كلنا لابد لنا من تقصير. هذه الآية تخبرنا أن من صفات المتقين الذين كتب الله جل وعلا لهم الجنة أنهم كانوا في الدنيا يخطئون يقصرون يذنبون، والخطأ والتقصير هذا وارد وليس معيبا عند الله، لكن المعيب ما سيأتي في هذه الآية التي لما سمعها إبليس بكى. يقول الله سبحانه وتعالى في أواخر آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة، كانوا في الدنيا يخطئون حتى أنهم يقعون في الكبائر، أو ظلموا أنفسهم، وأعظم ظلم لهذه النفس أن تضعها في غير الموضع الذي خلقها الله له. الله خلق هذه الأنفس لتتنعم بطاعته، فمن وضع هذه النفس في غير طاعة الله وأشقاها بمعصية الله فوالله لقد ظلم نفسه. فهو في الدنيا فعل فاحشة وظلم، ماذا يفعل؟ ذكروا الله، ذكروا أن لهم رب رحيم وأن لهم رب كريم وأن لهم رب أخبرهم في كتابه أنه يريد أن يتوب عليهم، يريد أن يغفر ذنوبهم، يريد أن يصلح أحوالهم، يريد أن يسعدهم، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. ذكروا الله، هذا الذكر لرحمات الله ووعده، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. لكن هنا قيد مهم ينبغي على كل مؤمن أن يتنبه له، وكل من يرجو رحمة الله لابد أن يتنبه لهذا الأمر. قال الله جل وعلا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولذلك من أراد رحمة الله ومن أراد أن تفتح له أبواب الرجاء فإياك والإصرار، لأن الله جل وعلا لا يعيب على عباده أنهم يعصون، لكن الأمر الكبير عند الله سبحانه وتعالى أن العبد يصر على معصية الله. ثم قال الله جل وعلا أولئك لهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. جاء رجل كما تقول الروايات والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل أتى إلى مجلس هرم سقطت حاجبه على عينه، وأتى أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني رجل فعلت الذنوب كلها. يا رسول الله ما من حاجة ولا داجة إلا اقترفتها. يا رسول الله لو وزع الذنوب على أهل الأرض لأهلكتهم، هل لي من توبة؟ قال هل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. قال تفعل الخيرات وتترك المنكرات يجعلها الله حسنات كلهن. قال وغدراتي وفجراتي يا رسول الله؟ قال يجعلها الله حسنات كلهن. فولى الرجل وهو يكبر فرحا برحمة الله وبفضله سبحانه
ولا نعدم خيرا من ربي نضحك
الله.
إن كان الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات فلن نعدم خيرا. هو من طمعنا في جوده وفضله وعطائه، فلنطمع ولا نزهد فيما عند الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم شيخنا الكرام على هذه المائدة الإيمانية اللطيفة، وكذلك لكم أنتم مشاهدين الكرام شكرا لكم على هذه المتابعة الجميلة. على أمل أن نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه، لا تستقر له قدم، منها هنا درب النجاة فسر به. لا تلتفت ما دونه درب يهم، هذا كتاب الله يهتف داعيا، هيا إلي فإنني النهج الأتم. كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه، أرسى من الجبل الأشم. إن استقامة مؤمن ليست سدى، بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم. هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى، منها هنا نهج الهداية فاستقم.